الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تفسير سورة الفاتحة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهوم المخالفة: وغير الذين آمنوا عليهم جناح فيما طعموا، حتى المؤمنون أيضا قد يكون عليهم جناح، لأن الله اشترط حتى في المؤمنين إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وفي آية أخرى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، والذين لم يؤمنوا ليست لهم، فهي حرام عليهم في الدنيا ويستدراج من الله تعالى لهم، لكن يتمتعون بها
وإقامة حجج عليهم. استدراج وإقامة حجج عليهم. استدراج: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهي إقامة حجة عليهم بين يدي الله يوم القيامة: ألم أنعم عليكم، ألم أنعم عليكم بكذا وكذا وكذا، فماذا صنعتم فيها؟ نعم.
فهي عذاب ونقمة وليست خالصة يوم القيامة. كيف تكفر بالذي خلقك وأمدك وأعدك؟ لو أن أحد من البشر أحسن إليك بدرهم واحد لملك منك بقدر ما أعطاك من الدراهم، إذا كان الرب عز وجل هو الذي من عليك بالإيجاد. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو الذي أعدك لمصالحك. الطفل يوضع من بطن أمه وتضعه على فخذيها ويلتقم الثدي، من الذي دله؟ الله عز وجل. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي أمدك بالنعم. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، كيف تكفر به؟ ولهذا كان الكافر مستحقا لأن يعاقب على كل نعمة يتنعم بها من نعم الله عز وجل. أما في الآخرة فلا حظ له من رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن الذين اسودت وجوههم ليسوا في رحمة الله، بل في عدل الله عز وجل، لم يعذبهم إلا بذنوبهم. والرحيم،
فهذا تعبير جيد وطيب، يقول: بل في عدل الله عز وجل لم يعذبهم إلا بذنوبهم. فالنار دار عدله سبحانه وتعالى، والجنة دار فضله، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، وجزاء الله عز وجل في الآخرة بين فضل، يدخل أهل الجنة الجنة بفضله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنار دار عدله، وعلى هذا جاء الوجه في التفسير، وقيل: الحمد لله رب العالمين أن هذا من جميع الخلائق، هؤلاء يحمدون على فضله وهؤلاء يحمدون على عدله. أهل النار يحمدون، ما وجه حمدهم وهم من أهل النار؟ على عدله سبحانه وتعالى. نعم.
والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة التي تصل إلى من شاء من عباده فيرحم من يستحق الرحمة. قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، لقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا قال بعض العلماء: الرحمن عامة والرحيم خاصة. فالرحمن وصفه والرحيم فعله، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان الذي
فنقول هذا. قال: فالرحمن وصف، هذا كلمة جميلة، فالرحمن وصفه والرحيم فعله، فيكون وصفه هذه صفة ذاتية، فعله هذه صفة فعلية تعلقت بالمشيئة. أو نقول: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواصلة. نعم.
فالرحمن وصفه والرحيم فعله، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان الذي يدل على السعة والامتلاء، كما يقال لمن انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وانفعل غضبان، يعني ممتلئ غضبا. وجاءت الرحيم على وزن فعيل الدال على صدور الفعل. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. ففي الآية إثباتها،
يعني إذا لو أنه جاء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، شمل هذا وذاك. لكن إذا جاءت الرحمن ورحيم الرحيم، فدل هذا على أن الرحمن وصفه والرحيم فعله، والرحمن على وزن فعلان، وهو دال على السعة والامتلاء، والرحيم على وزن فعيل، وهو دال على صدور الفعل فعيل، فتكون فعله. أما لو أفرد الرحيم أو الرحمن لا ضمن الجميع، نعم، لأنه يدل على صفة الرحمة، والرحمة باعتبار اتصاف الله بها ذاتية وباعتبار إيصالها للخلق فعلي. أما لما اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحمن دل على الصفة الذاتية، كانت وصفة، وكانت الرحيم دل على الصفة الفعلية. نعم، هذه رحمة عامة وهذه رحمة خاصة. نعم.
ففي الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة،
ومثل الله والإله. نعم، فهذا من أسماء الله، من أسماء الإله، مثل الواحد الأحد، وإن كانت تدل على الوحدانية وإن كانت تدل على الألوهية كصفة، لكن ينتج منها اسمان. نعم، وهنا أيضا كذلك الرحمن الرحيم دالة على صفة الرحمة، هذا الاسم دال على صفة الرحمة، وهذا الاسم دال على صفة الرحمة، لكن أنتج اسمين. لكن الرحمة هنا لها تعلق، والرحمة هنا لها تعلق. نعم، إذا اجتمع. نعم،
وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل، وربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة إليهم، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟
هذه جيدة، هذه جيدة. يعني لماذا الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين؟ هل الربوبية ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال تعالى الرحمن
قال الرحيم. تعالى الرحمن الرحيم، ففي الإتيان بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين دليل على أن هذه الربوبية ليست ربوبية انتقام أو غضب، بل هي ربوبية رحمة، يعني أنه عز وجل مع كونه ربا للعالمين جميعا ربوبيته مبنية على الرحمة، لأن رحمة الله سبقت غضبه، كما قال تعالى في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي. والدليل على أن رحمة الله سبقت غضبه قول الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وكل ما صدر من الله عز وجل.
الله سيؤاخذ، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الله سيؤاخذ ولا لا؟ يؤاخذ، لكن ما وجه الرحمة هنا؟ ولكن يؤخر من أجل مسمى، وإلا لأخذهم أول ما يصدر منهم الموجب، ولكن رحمة الله عز وجل أنه يؤخره. واليوم قد يكون هذا كافر ويحارب النبي وغدا يسلم، لولا رحمة الله عز وجل لأخذه بكفره أول ما يكفر، لكن الله يمهل حتى إنه قد يتوب هذا ويصبح بعد ذلك من الأتقياء والأخيار ومن الصحابة، كما حصل لأبي سفيان رضي الله عنه. هذا من رحمة الله عز وجل، وهذا مبني على علم الله سبحانه وتعالى، وفيه تفاضل الصفات، لأن الرحمة سبقت الغضب، يعني الرحمة أفضل من الغضب. وإذا كانت الصفة تتفاوت وتتفاضل فكيف بين صفة وصفة؟ كلام الله يتفاضل وهو صفة واحدة كلامه سبحانه وتعالى، كيف يكون بين الصفتين؟ فهذه الرحمة والغضب صفتان لله عز وجل، وهما صفتان مبنيان على الكمال، لكن الرحمة أفضل من الغضب، ولهذا سبقت الغضب، الرحمة سبقت الغضب. ثم الغضب يتفاوت، في حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، يبقى دليل على أن الغضب يقع في التفاوت. نعم، وهذا التفاضل بين الصفات لا يعود إلى الذات، فالذات واحدة، ذات واحدة، ولكن هذه الصفات بعضها وكلها مبنى على الكمال. نعم،
وكل ما صدر من الله عز وجل فإنه رحمة، حتى النقم التي تصيب الناس فهي في الحقيقة رحمة. المرض رحمة، لكن لا يعرف أنه رحمة إلا من تدبر وتأمل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمرض يلحق المؤمن يكفر الله به سيئاته
بهذه رحمة. نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه.
والصحيح أن هذا بذاته سواء حصل نوع صبر أم لا، فتكفير السيئات حصول من المصائب، وأما رفع الدرجات وحصول الأجور وغير ذلك فمرتب على الصبر والرضا وغير ذلك، لكن هذا بمجرد وقوع السيئات فإنه يكفر عن الإنسان سيئته بقدر هذه المصيبة. نعم،
وهذه رحمة.
لا، هو الغضب لأن في منازع؟ لا، يعني غضب الله موجبه من ينازع فقط؟ لا، له موجبات كثيرة، له موجبات كثيرة، غضبه سبحانه له موجبات كثيرة، فأحوال القيامة أحوال متفاوتة ومتغايرة وفيها ما فيها. وإلا الله يغضب على من يعصي وليس ينازع الرب سبحانه، ويغضب على من يقتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وليس له منازع، فالغضب ليس سببه المنازعة فقط. نعم، وقد جاء في الحديث الصحيح ان ربي قد غضب لما غضب لم يغضب قبله، ولهذا ليه الخلائق لجأت الى الشفاعة يستشفعون بالأنبياء وكذا، وليه ما في احد يتكلم الا بإذن، وليه ما في احد تسمع إلا همسة، لا تكلمون إلا من أذن، موقف مهيب ويوم عظيم. نعم، ولا شك أن هذا من الصفات الفعلية التي لها سبب، الله أعلم بهذا بالسبب يعني، لكن يغضب بسبب سبحانه وتعالى. نعم، أي نعم، أي نعم، نعم، الحد مكفر. قال: فمن أصاب منك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت. نعم،
قال: وهذه رحمة، لأن ما يصيبك في الدنيا زائل ولا يبقى، فدوام الحال من المحال. ويذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في إصبعها وأنها لم تتأثر، وقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. وهذه كلمة عظيمة. ثم إن المرض قد يكون سببا لاهتداء العاصي ورجوعه إلى ربه إذا كان فارا من الله. ولقد حدثت عن شخص كان مسرفا على نفسه فاسقا بعيدا من الله، فمات أبوه، وبمجرد أن أصيب بهذه المصيبة عاد إلى الله واستقام وصار من خيار الشباب. فانظر إلى هذه المصيبة كيف أصلحت هذا الشاب. وانتقام الله تعالى من المجرمين والظالمين رحمة، لأن المجرم يعتدي على غيره، فإذا انتقم الله منه فهذه رحمة لمن اعتدى عليه، أن كفاهم الله تعالى شره وانتقم منه، وهي أيضا رحمة به إن كان كافرا فلئلا يزداد إثمه وكفره، وإن كان عاصيا فلئلا تزداد معاصيه. فالانتقام من المجرم رحمة به ولمن تعدى إجرامه إليه.
يبقى إذن إذا حصل مصائب للمؤمن فهي رحمة به من جهة أن الله يكفر خطاياه، فلا تزال هذه المصائب بالعبد حتى يلقى الله وليس له وليس عليه خطيئة، وهي بالنسبة للكافر رحمة بنا، والمجرم رحمة بنا، والظالم رحمة بنا نحن وإن كانت عقوبة لهذا الظالم. نعم، لأن المجرم يعتدى على غيره والظالم يعتدى على غيره، فهذه رحمة. إذن كل هذه الأشياء لا تخرج عن رحمة الله، لكن من يعلم هذا؟ العالم البصير الذي يعلم مواضع الشرع وكمال ذاته سبحانه وكمال أفعاله، طالما أن شيء يسند إلى الله فعلم أنه خير من هذا الوجه. ولهذا العلماء فرقوا بين في القدر بين تقدير الله، التقدير الذي هو فعل الله، وبين المقدور. أما التقدير فمبناه على الخير، ليس إلا التقدير مبناه على الخير باعتبار فعل الله، أما المقدور ففيه الخير وفيه الشر. الشر هذا ليس لذاته، إنما يعود لحكمة اللي هي التقدير، فتقديره سبحانه وتعالى خير، ومن هنا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. نعم.
إذن نقول كل ما في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن الرحمة، وقرينة ذلك أن الله لما قال رب العالمين قال الرحمن الرحيم، فليست ربوبية،
يعني الحروب هذه يا أخواني، وأحيانا تسلط الكافر على المسلم، يعني ما وجه الرحمة هنا؟ وجه الرحمة إن كان بسبب ذنوب ومعاصي العباد فيكون هذا دافع لهم إلى الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، إن لم يكن كذلك فليتخذ الله منكم شهداء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين؟ فقد تكون الجولة لهم اليوم والجولة لكم غدا، إن كنتم على مخالفات هذا أدعى للرجوع والإنابة، وهذا أعظم من أرض تؤخذ ومن نفوس تزهق. طب وإن كان على تقوى وإيمان فهذا يكون له حكمة أخرى أيضا، وهو أن الله يتخذ منا شهداء. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما أعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا ميز الله به الخبيث من الطيب. إذن هو حكمة، حكمة إن كان التسليط للكفار علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ارجع تب إلى الله، اندم على ما كان منك، صحح مسارك، صحح دينك، ليس بين الله وبين عباده محاباة، إنما ولا ينصرن الله من ينصره، وما النصر إلا من عند الله. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واللي عاقبة الأمور. الله عز وجل ماذا أجرى على النبي والصحابة؟ النبي والصحابة بكلمة قالها البعض لن نغلب اليوم من قلة، كانت الدرس اللي مقابل هذه الكلمة درس، درس في مقابل هذه الكلمة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت وتعرض المسلمون لضيق شديد وقتل من قتل وفر من فر. لعلاج هذه الكلمة، العلاج هذا العظيم، ويوم أحد كذلك أيضا كانت المؤاخذة لجبر هذا النقص الذي هو أعظم الظفر، فلو لم تكن هذه الأشياء لما كان لهذه حكم. إذا عرف العبد أنه ما عند الله يستجلب بكامل الطاعة وكذا، وأن المعصية لها شؤمها وأن إلى آخره، إذا عرف العبد ذلك أدرك أن الذي يجب عليه أنه يتخذ الأساليب الشرعية ويقوم بالتربية الإيمانية والعدة الإيمانية قبل لقاء العدو. هذه أسباب وأمور لابد أن نأخذ بها. لهذا سبحان الله شوف العالم كله يعجب من أنه علم أمة غزة التوحيد، علم أمة غزة من ربك ما دينك من نبيك، أمرهم بكذا أعمالهم بكذا، جاهد بالسنن، يعني جاهد على وفق الشرع، وانت بتعمل ايه وانت قلت ايه جريمة؟ جاهد بالسنن، جاهد على وفق الشرع، جاهد جهادا مشروعا، رب الأمة على ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ضحكت، خذ، ضحكت وبكيت الآن. وأي دولة، مو بس ليس هذا المكان فقط ولا هذه البلدة، هذا دائما أبدا، وإلا كيف وصلت إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا إلا بدين تحمله أو بدين يحملك؟ لما حملت هذا الدين حملك هذا الدين وانتصرت وبلغت ما بلغت، فلا فارس ولا روم ولا وثنية ولا نصرانية ولا يهودية، بل الحمد لله خيول الإسلام وطأت هذه الأراضي، فلم تعد هناك قوة إلا هذه القوة المباركة، حتى عمت الشريعة وعم الدين ووصل الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي هذه الأرض. إذن هذه المسألة تمشي بأسباب لابد أن نأتي بها. إذا لم يأتي بها غيرنا أتينا بها نحن، أتينا بها نحن، لابد أن نقوم على التربية الإيمانية وعلى التربية الشرعية وعلى التربية على الإيمان وعلى الأخذ بكل واحد في محله، الشيخ، القائد، الرئيس، المرؤوس، العامل، الرجل، المرأة، الطفل، كل يسعى ولا ينظر إلى غيره قام بهذا الواجب عليه أو لم يقم. قم أنت، ما تقول اتسع الخرق، عليك أن تمسك بما أنت ممسك به حتى تلقى الله، تلقى الله. شوف الرؤية التي رأى عبد الله بن سلام لما تعلق بالعروة التي في السماء، قال هذه العروة الوثقى، أنت تمسك بهذه الشريعة ولو لم يكن على الأرض إلا أنت، ما الواجب عليك؟ قم به. نعم.
قال
نعم في نعم لا يعني لو غير النووي بحسن، لا 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 للنووي ما... بس بين السبب لو غير النووي بحسن لا سبب شو مين قال في الغضب أعطي المؤمن الايه لا مش هيتساوى معاه، اما في اصل التكفير ففي تكفير لكن برفع الدرجات وحصول الثواب بيختلف، هذا بيختلف، لكن دلت الاحاديث على انه بمجرد وقوع المصائب يحصل التكفير. لا شك ان هذا التكفير هيكون اعظم، لكن احنا نتكلم عن اصله، اصل التكفير هذا. نعم.
قال اذا نقول كل ما في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن الرحمة، وقرينة ذلك ان الله لما قال رب العالمين قال الرحمن الرحيم، فليست ربوبيته مبنية على جبروت وعلى احراج وعلى اعصار على العباد، ولكنها مبنية على الرحمة. يقول بعض الناس الرحمة ارادة الاحسان او الاحسان الى الخلق، ولكن هذا ليس بصحيح، ليست الرحمة إرادة الإحسان ولا الإحسان إلى الخلق، لأن إرادة الإحسان من آثار الرحمة، لأن الرحيم يريد الإحسان والإحسان إلى الخلق نفسه من آثار الإرادة. ولكننا نقول الرحمة صفة اتصف الله بها عز وجل، وهي حقيقة لكنها رحمة تليق به كسائر صفاته سمعه وبصره وقوته وعزته تبارك وتعالى.
وهل هؤلاء لما نفوا صفة الرحمة نفوا لأن الله قال إن الله ليس برحيم، أم قال الله الرحمن الرحيم، أم قال الله ورحمته وسعت كل شيء، أم قال الله بالمؤمنين وكلم المؤمنين رحيما؟ يعني أنتم تنفون صفة بناء عليه، بناء على العقل، أن الرحمة ضعف وأن الرحمة كذا وانكسار وهذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن ماذا ننفي صفة الرحمة؟ طب الرحمة الموجودة في القرآن قالوا هذه مؤولة بإرادة الإحسان أو الإحسان، يبقى هؤلاء لما ردوا هذا المنقول ردوا بماذا؟ بالمعقول. طب المعقول هذا منضبط يعني عند جميع البشر؟ هذا معقول واحد؟ أبدا. هذا معقول الأشاعرة، يقابلهم معقول المعتزلة ولا الإرادة نثبته، يقابلهم معقول الجهمية ولا الإثم. يبقى احنا نعود بقى كل معقول واحد، هذا معقول الأشاعرة، هذا معقول ماتريدية، هذا معقول معتزلة، هذا معقول جهمية، هذا معقول. إنما نعلم قطعا أن المنقول الصحيح لا يعارض المعقول الصريح، والمعقول الصريح محروم منه 72 طائفة. إنما يجتمع النقل الصحيح والمعقول الصريح لأهل السنة والجماعة، فعقولهم لا تحيل ما جاء به المنقول. فأولا الرحمة التي وصفتموها أنتم الانكسار وما الانكسار وغير ذلك، ده لا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا الرحمة أن يكون فيها ذلك، فقد يكون الملك والقوي وكذا وعنده رحمة، ما يلزم منها لا ذل ولا انكسار ولا شيء. الأمر الثاني حتى ولو سلمنا جدلا بهذا، فإن هذا يكون في الرحمة المخلوقة، أنتم قدرتم أن تقولوا هذا في رحمة المخلوق لكن ليس في رحمة الخالق. الأمر الثالث أن هذا الانكسار وكذا أثر رحمة وليس هو كنه الرحم، الرحمة، الرضا، الغضب، كل هذا إن جئت تفسره تفسير بأثر. أما ذات الغضب، أما ذات الرحمة، أما ذات كذا، فهي معاني منقدحة في الأذهان تعرف، ولهذا نقول نثبتها حقيقة. كلمة حقيقة، غضب حقيقي يعني غير محرف، رحمة حقيقية، هذا هو التفسير. تفسيرها قراءته، قراءتها تدل على معنى منقدح في ذهن أي واحد. نحن نعرف الرحمة، نحن نعرف الغضب، نحن نعرف المحبة، نحن نعرف الكره، نحن نعرف هذا. لكن لو جينا نفسر، اعلم أن التفسير هذه الأشياء كلها عائد إلى التفسير بالأثر. لو قلت الغضب غليان، هذا أثر. لو قلت رحمة ميل، أثر. لو قلت محبة كذلك، أثر. كل هذا أثر تقريبي يقرب المعنى. ولو سلمنا جدا أنه هو هذا المعنى، فهو في المخلوق ليس في الخالق، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال والذي فسر الرحمة
بالإحسان. ولهذا لما جاء أقول لك أنا أحبك، ما معنى أحبك؟ تقول يعني بتميل إلي، يعني هذا كله بأثر. لكن أنا أحبك مش محتاجة تفسير. قل للصغير أنا أحبك، قل للكبير أنا أحبك، قل للصغير أنا غضبان عليك، وقل للكبير أنا غضبان عليك، معروف. ينطقها الكافر فمعروفة، ينطقها المسلم فمعروف. نعم.
قال والذي فسر الرحمة بالإحسان.
ولهذا فينا في هذا نقول حقيقي، غضب حقيقي، رحمة حقيقية. كلمة حقيقية نفي للتحريف وإثبات للمعنى على ظاهره. يبقى انتبهوا لهذا الملحظ. إذا قيل لك ما معنى الرحمة، أنتم تقولون المعاني معروفة ومعلومة. طب إيه معنى الرحمة؟ طب إيه معنى الوجه؟ طب إيه معنى اليدين؟ طب إيه معنى الأصابع؟ طب إيه معنى الغضب؟ فما الرد على ذلك؟ نقول كل هذا إثبات للصفات على حقائق. فمعنى الوجه عندنا الوجه الحقيقي، أي أيوة نعم، يعني أنا أعرف الوجه وجه حقيقي، بس إيه معنى الوجه يعني؟ نقول الوجه الحقيقي، وجه يليق بكمال ذات. يعني عاوز تقول يعني زي الوجه ده؟ ما قلناش أبدا، ما قلنا هذا، قلنا وجه حقيقي يليق بجلال. الكلام فيك الكلام في الذات، أنت تثبت ذات حقيقية. أنت الذات عندك مؤولة؟ لا، ذات حقيقية. زي ذات يعني لا، أعوذ بالله، ليس كمثله كذاتي ذات. ومن هي إيه؟ ما نعرفش. نفس المسألة، اللي أنت قلت في الذات خذه حطه في الصفة. فالقول في الصفة في الذات في الصفات كالقول في الذات. نفس إذا أشكل عليك وتظن إحنا بنهرب، إحنا لا نهرب. لما نقول خضر حقيقي ووجه حقيقي لا نهرب، أنت بتقوله أصلا، أنت بتقوله، أنت تقوله في الذات تثبتها. فإذا قلنا لك ذات كذا وتين، تقول لا. حتى لو كنت ممثلا تقول لا. الممثل بيجعل صفات المخلوق، الخلق صفات المخلوق، لو جئنا إلى الذات يلزم أن يجعلها كذوات المخلوق، يقول لك لا، ليس كذاتي ذات. والمعطل لجميع الصفات إذا جاء عند الذات لا يعطلها. واضح؟ هذا تناقض. ولهذا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات قاعدة ذهبية، اوعى تنسى، لأنها قاعدة تضرب أصلي التعطيل والتمثيل. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا ينضاف إلى محاورة الأشعري والماتريدي. الآن لما أثبت الإرادة، أول الرحمة بالإرادة، تم الإرادة صفة وتقتضي المماثلة. قال لا، إرادة لا تماثل إرادة. قلنا ورحمة لا تماثل ورحمة. الذي تقول في الإرادة قل في الرحمة، الذي قلت في الإرادة قل في الرحمة، لأن العقل يدل على ذلك، والعقل ما يدل على الرحمة. كن هذا كله وإمهال الله عز وجل والعطايا هذه الكافر المسلم لا يدل على الرحمة، بل الدليل الدال على الرحمة عقلا أقوى من الدليل الدال على الإرادة عقل، لأنه دليل الإرادة عندهم التخصيص. كون الخلق ليس على صورة واحدة بل لكل مخلوق ما يخصه، دليل على أن الله مريد. ولا شك أن هذا في نفسه صحيح، لكن هذا من يعرفه هذا؟ خفي، هذا الاستدلال على الإرادة من جهة عقلية استدلال خفي، إنما الرحمة الدنيا كلها بتقول ربنا رحمه سبحان الله، ده من رحمة ربنا عليه إنه هو كذا. فيش حد بيقول من إرادة، قليل جدا اللي بيقول من إرادة، يعني على وجه التخصيص إنه هو بيشوف سبحان الله، شوف السماء، شوف الأرض، شوف الإنسان شكله هذا وهذا شكله إيه، ده دليل على إرادة الله. لا، الغالب نقول دليل على قدرة الله، إنما كلمة إرادة دي إرادة يعرفها الخاصة. متناقضون، بئس دين يعود إلى عقل شخص لا يقتنع به الشخص نفسه الذي وضعه، هذا دين هذا؟ شوف صاحب السنة يصول ويجول ويطير ويسبح، الكون كله ملكه، كأنه لا يجلس على كرسي ولا ينام على سرير ولا يتكئ على أريكة، كأن الدنيا كلها، لأن الذي خلق الخلق هذا كله هو الذي شرع ويتكلم بموجب شرعه. أأنتم أعلم أم لا؟ الله يقول يحب وأنتم تقول لا، الله يقول يغضب وأنتم تقول لا، الله يقول يكره وأنتم تقول لا. أثبت كرها وأثبت غضبا وأثبت محبة، حلها أنها كذات. فنجمع بين إثبات الله لما أثبته نفسه وتنزيه الله عن مشابهته ومثالة خلقه. فنحن نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل، ولا نسبح بلا تعطيل؟ ننزه ولا نسبح أي شيء؟ نعم.
قال: والذي فسر الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان هم الأشاعرة، ومنع أن يوصف الله عز وجل بالرحمة، لأن الرحمة تقتضي الرقة واللين، والرب عز وجل منزه.
تقتضي الرقة واللين، ها فين هذا؟ عند الله. نعم.
والرب عز وجل
ولهذا هؤلاء لما عطلوا الرحمة مثلوا رحمة الله بخلق، كل معطل ممثل، لما عطلوا الرحمة الحقيقة بنوها على التمثيل، فقالوا الرحمة صفتها كيت وكيت، تقتضي الرقة والليل، هذه الرحمة في المخلوق لو سلمنا جدلا، يبقى مثلوا الله بخلقه ثم عادوا فعطلوا. ولهذا كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل ممثل أيضا معطل، لأنه لما جعل صفة الله كصفة المخلوق عطل الصفة الايه الحقيقية. نعم.
ومنع أن يوصف الله عز وجل بالرحمة، لأن الرحمة تقتضي الرقة واللين، والرب عز وجل منزه عن ذلك، والرب قوي عزيز قادر قاهر، كيف يكون رحيما؟ ولهذا تقول: رحمت فلانا، يعني رققت له، والله عز وجل لا يمكن أن يوصف بالرقة. وأيضا الإرادة لها دليل عقلي، والرحمة ليس لها دليل عقلي، ونحن لا نثبت من الصفات إلا
هذا كلامهم، يعني هذا بيحكي كلامه. نعم.
قالوا: نحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويقولون هم.
إذا صار العقل القاضي والشرع الشاهد، من الذي سيقول حكمت المحكمة؟ العقل، وإنما الشارع شاهد، إنما العقل قاض وحاك. يعني ماذا؟ يعني لو أتيت بما أتيت من الشهود والعقل لا يجوزه فإنه لا يقبل، يحرف ويتكلم فيه، إنما لا يقبل إلا ما دل عليه العقل. طب عقل من؟ عقلك يختلف عن عقل المعتزلة، يختلف عن عقل الجهمية، يختلف عن أي عقل نرجع إليه. ولهذا كلمة العقل عامة. من هنا شيخ الإسلام ألمح إلى مثل هذا، يعني قال: أنتم تقولون عقل عقل، طب اسمحوا لعقلنا أن يدخل مع عقلكم، ونحن أيضا كلامنا يشهد له العقل، ولا العقل محصور عليكم؟ طب نأخذ بعقل من؟ عقل الأشاعرة اللي أثبت سبع صفات إلى 20 حسب أقسام الصفات، ولا عقل الماتريدية اللي خلوها 8، ولا عقل المعتزلة اللي نفوها قيل إلا 3 وقيل منفي، ولا عقل الجهمية اللي نفوا معها الأسماء؟ عقل من؟ أن تثبت أسماء المعتزلة الجهمية لا يثبتون، تثبت بعض صفات المعتزلة لا يثبتون، فأي عقل؟ طيب عقل الماتريدي ولا عقل الأشعري ولا عقل الكرامي ولا المجسم ولا عقل الجهمي الغالي في التعطيل ولا أي عقل؟ نعم.
كلمة شيخ الإسلام
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء إنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل.
ده معروف كده، ده معروف، ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، ها؟
بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة.
الله.
فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. الله. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر.
طيب، قد يقول قائل: كل هؤلاء يستدلون بما جاء به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي يضمن لنا أننا لسنا كهؤلاء؟ لنا عقول أيضا نعتز بها، وقد تكون عقولا من منكوسة، ها؟ نعم. فهم السلف، فهم السلف هذا فين؟ كتب السلف. يبقى إلزم هذه الكتب التي تجاوزت القنطار، حينئذ تضمن أنك على الصواب وأنك على الحق الواضح. نعم.
قال الشيخ ابن
يعني في علامة، في ضابط، وإلا الاغترار وارد، الاغترار وارد. احنا بنقول لك اهو الرسلان ومن معي يرون العزل مثلا، اهو ده بقى مدخلي، ده مدخلي زي ما يسموه مدخلي، خلاص. وانت لا تراه، انت بتقول ده منهج معتزلة، هو بيقول جائز، لا الحل والعقد، مدخلي مدخلي كما يقال، يعني مش بقى يعني سلف بصفة عامة، لا ده احنا دخلنا في المطبخ كما يقولون. طيب ايه الفيصل؟ ايه الفيصل؟ كتب السلف. هذا خالف اجماعا، اما ان تطعن في الاجماع وتقول هذا غير صحيح، او تقبل الاجماع. طيب الذين رأوا الخروج، هذه كتب السلف. طيب الذين يقولون بان الاشاعرة اهل سنة، هذه كتب السلف، هذه كتب السلف موجودة. يبقى في فيصل، نعود بأي مسألة، زي اللي جالس ليه النهاردة قضية الجرح والتعديل، جرح والتعديل، جرح والتعديل. أنتم ما عندكم جرح والتعديل؟ ما عندكم يا أخي، أنت تعرف شيئا. لو ما عندنا الجرح والتعديل، تعال أدا كتب تفسير سورة الفاتحة، جرح والتعديل، تعال، والله ما تعرف شيئا من هذا أصلا ولا تسمع. أدا مثلا لو أخذنا كتاب الجنائز، مختصر كتاب الجنائز، كتب التفسير، هذه كتب الفقه، كتب المصطلح، كتب إنما هو برمج نفسه على كلمة يمكن أن تجد من يقبلها أو يحسن أن ينطق بلفظه. ما عندكم من الجرح والتعديل، ما عندكم من الجرح والتعديل، وانت عندك إيه؟ العلم ما عدا الجرح والتعديل، فين هو؟ طيب حتى لو فرضنا أنك أنت لست منها، فين بقى العلم اللي عندك؟ انت جالس وخلاص، عطال بطال، لا جرح وتعديل ولا علم. دول ما عندهم جرح وتعديل، دول تسمع الواحد ما عنده جرح وتعديل، وانت عندك العلم، ارينا اياه، فين هو العلم هذا؟ فين هو العلم هذا؟ يبقى انت لا هذا ولا ذاك، لكن اهل السنة عندهم هذا وذاك. ليه؟ لانهم يسيرون على طريقة القرآن، النفي والاثبات، الجرح والتعديل الموجود في القرآن والسنة. وفي دنيا بلا جرح، دنيا، ما أقول دين، ما أقول دين يصان، دنيا، ما في دنيا بلا جرح وتعديل، ما في دنيا بلا جرح وتعديل. اللي ركب المكيف هذا بجرح وتعديل، أمين ولا غير أمين؟ اللي جاب الجهاز هذا جرح وتعديل، السائق اللي تركب معاه جرح وتعديل، الزوج اللي بيتقدم إلى ابنتك جرح وتعديل، الشريك لك في التجارة جرح وتعديل، البنا اللي هيبني لك بيتك جرح وتعديل. في دنيا بلا جرح وتعديل؟ هو في أصل الجرح والتعديل ضرورة عقلية، فضلا أن تكون شرعية، لكن على أي أساس يكون الجرح والتعديل؟ يبقى في مرجع، وهو منهج السلف، هو القاضي بين الناس، هو الحكم بين الناس. نعم.
نعم. قال الشيخ: أما نحن فنثبت كل ما أثبته لنفسه، لذلك قالوا: المراد بالرحمة الإحسان الذي هو الشيء المنفصل عن الله، أو أنه إرادة الإحسان، لأنهم يثبتون الإرادة. دليل الإرادة العقلية حتى ننظر هل الرحمة يدل عليها العقل أو لا. قالوا: دليل الإرادة العقلية التخصيص، يعني كون الله عز وجل يجعل السماء سماء والأرض أرضا والإنسان إنسانا والبعير بعيرا والحمار حمارا، هذا يدل على الإرادة، أنه أراد أن تكون السماء سماء فكانت، أراد أن يكون الإنسان إنسانا فكان. فهذا التخصيص يعني كون المخلوقات بعضها كذا وبعضها كذا يدل على إرادة الخالق، وهذا صحيح، ونحن نوافق على أن تخصيص بعض المخلوقات بخصائصه يدل على الإرادة. نقول أيضا: الإحسان إلى الخلق يدل على الرحمة، لأنه لا يحسن إلى غيره من ليس فيه رحمة، ودلالة الإحسان إلى الخلق على الرحمة.
يعني أنتم فسرتم ماذا؟ الرحمة بالإحسان. طب الإحسان إلى الخلق يدل على الرحمة. نعم.
ودلالة الإحسان إلى الخلق على الرحمة أظهر وأوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا طالب علم، ودلالة الإحسان على الرحمة كل إنسان يفهمها. لو خرجت مثلا بعد المطر وقابلك عمي فقلت له: من أين هذا المطر؟ قال: هذا من رحمة الله. العمي الذي لا يفهم يستدل بنعم الله على رحمة الله.
كما صحيح من حديث زيد بن خالد لما قال: مطرنا أو على إثر سماء كانت من تلك الليلة، فقال الله عز وجل، قال النبي: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم.
فالرحمة قد دل عليها العقل، ودلالته عليها أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. لكن قالوا: كيف يكون هذا والرحمة هي الرقة واللين والله منزه عن هذا؟ نقول: الرحمة التي تقتضي الرقة واللين أمام الشيء إنما هي رحمة البشر، أما رحمة الخالق فلا تستلزم ذلك ولا تقتضيه. على أننا نمنع قولكم إن الرحمة تقتضي اللين، لأننا نجد مثلا ملكا من الملوك قوي السلطان والنفوذ ذا قدرة وله هيبة، ومع ذلك إذا رأى الضعيف رق له ورحمه، ويعد هذا في حقه كمالا، فهل نقول إن هذا دليل على ضعف الملك؟ أبدا، بل دليل على كماله وحكمته، وأنه ينزل كل شيء منزلته. المهم هذا بحث يستفيد منه طالب العلم، وهو أن كل من نفى صفة من صفات الله بحجة عقلية فإن هذه الحجة تكون دليلا عليه وليست له، لأنه إما أن يقر بالجميع وإما أن ينكر الجميع، أما أن يقر بالبعض وينكر البعض فهذا من باب التناقض.
نعم. طالما الحجة العقلية التي يستدل بها صحيحة، انتبه، كما أن الشيخ الإسلام لما قال في الدليل في الأدلة قال ماذا؟ أنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم هذا أن أقلبه عليه، شريطة أن يكون الدليل صحيح. أنقل هذا أيضا إلى الحجة العقلية، فكل حجة عقلية صريحة يأتي بها الخصم ليستدل بها على باطله تقلب عليه، شريطة أن تكون صحيحة صريحة. فلو كانت الحجة صريحة ألزم. فقوله هنا في دليل التخصيص، إثبات الإرادة للتخصيص، الكلام نفسه صحيح في ذاته، وقال العقل يدل على هذا. خذ هذه الحجة العقلية وارجع بها إلى إثبات الرحمة وإثبات غيرها، فإنها في العقل أوقع من دليل إثبات الإرادة بدليل الاختصاص. نعم.
قال الله تعالى: مالك يوم الدين. مالك صفة لله، ويوم الدين يعني يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سمي يوم الدين لأنه الذي يدان فيه العباد، أي يجازون على أعمالهم، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالدين هنا بمعنى الجزاء.
إبادة يعني من تفسير القرآن بالقرآن. ما يوم الدين فسر في الآية الأخرى: وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم.
فالدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى
سمي يوم الدين لأنه الذي يدان فيه العباد، أي يجازون على أعمالهم. نعم.
يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فالدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء على الأعمال كما في هذه الآية وفي قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ولهذا قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وتارة أخرى يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وفي قوله إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام
يعني لكم
دينا.
لكم دينكم ولي دين يراد به العمل. نعم.
والعبارة المشهورة في هذا الأمر كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. وفي قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان سبعيتان صحيحتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن من سب الدين، لما كان الدين من الألفاظ المشتركة، فمن سب الدين لزم الاستفصال قبل الحكم عليه بالردة، لأن الدين من الألفاظ المشتركة، بخلاف الإسلام، بخلاف القرآن، بخلاف الديان سبحانه وتعالى. فإذا سب الله كفر، وإذا سب الرسول كفر، وإذا سب القرآن كفر، وإذا سب الإسلام كفر، ما لم يكن هناك مانع آخر، مانع من الموانع مثل الجنون، مثل الإكراه، مثل الخطأ. نعم.
وفي قوله تعالى مالك يوم الدين قراءتان سبعيتان صحيحتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر مالك يوم الدين،
والعشر متواترة لكن السبع أعلى تواترا، فالقراءات السبع أعلى تواترا من العشر، لكن العشر كلها متواترة، يعقوب وخلف وأبو جعفر هذه الثلاثة المتمنى العشر متواترة أيضا، لكن دون التواتر الأول، ما خرج عن هذا يسمى شاذ اللي فقد شرط التواتر. نعم. لا احنا هنا اما نيجي ندرس نقول للناس لا تسبوا الدين لانه منهي عنه على كل حال، تحذر العامة وتحذر كذا، لكن الكلام ده في القاضي اللي هيحكم على احد. نعم.
مالك يوم الدين، والثانية مالك يوم الدين، ويجوز أن أقرأ بهما لأنهما ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أولى أن نقول مالك أو أن نقول ملك؟ قال بعض العلماء الأولى أن تقرأ مالك بالألف من أجل أن نكسب زيادة عشر حسنات من الألف، لأن كل حرف في القرآن فيه عشر،
التفضيل على اعتبار الزيادة، زيادة المبنى يعني، وكل حرف بعشر حسنات يبقى مالك تقرأ فتكون بأربعين، إنما الثانية بثلاثين ملك يوم الدين. ها.
لأن كل حرف في القرآن فيه عشر حسنات، فاقرأ مالك ولا تقرأ ملك، لأنك إذا قرأت مالك كسبت زيادة عشر حسنات. لكن القول الصحيح أن نقرأ أحيانا ملك وأحيانا مالك، وأن هذا أفضل من اقتصارك على مالك أو على ملك، لأن ملك صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل المتواتر كما صح عنه مالك، وتمام الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تقرأ كما قرأ.
يعني ترجيح الشيخ هنا يعني يعتبر ترجيح ايه؟ عام، يعني ليس ترجيح التخصص. لما ترجيح التخصص انا ما املك ان اقول مالك او ملك هكذا براحتي، اقرا هذا طار وهذا طار، الا اذا كان ضمن القراءه المعروفه. فانا اقرا الفاتحه بقراءه من يقرا مالك من اولها الى اخره، وانجاز انك انت تقول يعني تقرا بعض الايات بقراءات مختلفه، لكن القراءة التي المطلوبة أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة بكل بقراءة إمام. فإن قرأ مالك فيلتزم الحرف هذا، يلتزمه من أول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فيقرأ بقراءة معينة. إنما ما أقول أقرأ مالك مرة ومالك مرة، ولا يكون الفاتحة يعني مثلا في أما أقرأ لحفص ما أملك أن أقول ملك ملك، لأن حفص ما يقرأ ملك يوم الدين ولا عاصم يقرأ ملك يوم الدين، لكن حينما تقرأ بقراءة ملك تلتزم القراءة، زي مثلا السوسي زي غيره تقرأ من ملك يوم الدين يبقى بتلتزم قراءته من أول الفاتحة إلى آخر الفاتحة. نعم. إنما ممكن بقى القراءة بعد الفاتحة تختلف ما في مشكلة، لكن تقرأ الفاتحة ما تقرأ كل آية بقراءة، لكن تقرأ الفاتحة بقراءة، فاتحة من أولها أخيرة تقرأ بقراءة، يبقى أنت التزمت الإيه؟ الأحكام. نعم.
إذن ينبغي لمن يعلم القراءتين أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا أفضل من اقتصارك على إحدى القراءتين لأمور: الأول لتتحقق لك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القراءتين كلتيهما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف القراءات كاختلاف السنن، فمثلا استفتاح الصلاة فيه أنواع تفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. الثاني حفظ القراءتين لأجل ألا تنسى القراءات الثابتة، لأنك إذا كنت تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ظللت حافظا للقراءات كلها. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحفظوا القراءات من أجل أن يقرأوا بهذه تارة وبهذه تارة أخرى.
جزا الله خير. في وقت بعض الناس يزاهد في علم تجويد نفسه، ليس القراءات بل في علم تجويد نفسه. نعم.
حفظا للقراءات
بغض النظر عن وجوبه من عدمه، لكن دائما الدعوة تكون للأكمل كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر حكم التجويد هذا يجب أو يستحب أو منه الذي يجب ومنه الذي يستحب، هذه مسألة أخرى، لكن ندعو إلى الأكمل، نقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقراءة النبي والصحابة حينما تقرأ بقواعد أهل الأداء، ولهذا علم التجويد كعلم الفقه كعلم الحديث، فإذا كان كل علم هذه العلوم وضع لضبط الموروث عن رسول الله، فعلم التجويد وضع لضبط المنطوق في القرآن، هو علم يعرف به الحروف من جهة مخرجها ومستخرجها وصفاتها وغير ذلك مما يقرأ به الإنسان، وإلا يقع خلط كبير جدا، التاء طاء والسين صاد والصاد سين والدال طاء، هذه تجد خللا كبيرا جدا. فسواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يستهين بذلك ولا يعادي ذلك، لأن كثير من الناس قد يجهل العلم فيعاديه، دعك من علم وصول الفقه، هذا علم ماله لزمة وكلها صفصطة، دعك ليه؟ لأنه ما يقدر عليه، أو يقول دعك من علم التجويد أو علم هذا، يا رجل اقرأ بس، ما يعني هذا واجب علي أقرأ هذه القراءة، اترك هذا. لا خلاف بين أهل العلم أن القراءة بموجب ما عليه أهل الأداء أن هذا هو المطلوب، يبقى بقى تأثم ما تأثم، يجزئ ما يجزئ، مسألة أخرى، نحن لا نتكلم عن هذا الحد، إنما نتكلم عن الحد المطلوب منك، الحد المطلوب منك أن تقرأ القرآن كما قرأه النبي والصحابة. كيف أعرف هذا؟ أن تسير على قواعد أهل الإقراء في ذلك. نعم.
قال: ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحفظوا القراءات من أجل أن يقرأوا بهذه تارة وبهذه تارة.
كذلك أيضا تحتاج إليه في التفسير، قرأت إليه في التفسير والتوجيه. شوف ابن جرير ملأ كتابه بالقراءات والاستدلال بها. نعم.
حفظا للقراءات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن أجل أن تزداد علومهم في القرآن من جهة أخرى، لكن لا يجمعون بين القراءتين، بل يقرؤون مرة بهذه ومرة بتلك. ويشترط في جواز القراءة بالقراءتين إذا صحت شرط مهم، وهو أن يكون متأكدا من ثبوت القراءة، فاحذر أن تقرأ بقراءة لم تتيقنها. لو أن واحدا قرأ الآية على غير الموجود في المصحف وقال أظن أن فيها قراءة، فهذا لا يجوز، لأن هذا كلام الله، ولا بد أن تتيقن أن القراءة واردة على هذا الوجه، وإلا وجب عليك الترك لئلا تقول على الله ما لا تعلم. وقل لإخواني طلبة العلم: لا ينبغي أن تقرأوا عند العامة بقراءة مخالفة للمصاحف التي بين أيديهم، لأن ذلك يحدث فتنة. أولا، إن العامة لا شك أن في قلوبهم من تعظيم كتاب الله عز وجل ما لا يمكن وصفه، فإذا رأوا أن هذا القرآن يتغير فإن هذا يحصل به فتنة، فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن في نفس العامي. ثانيا، قد ينكر العامي بقلبه أو بلسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها، فيكون سببا للطعن في هذا القارئ. لو قرأت عند العامي وأنت إمامه الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يمكن أن يدفعك ويقول اذهب لا أصلي معك، لأن العامي لا يعرف إلا مالك يوم الدين.
لو قرأت زي السوسي بالإدغام الكبير الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، يقول هذا جاي من ده، أو الصراط المستقيم، هذه مشكلة بقى تقرأ عنده، يبقى هذا عند طلبة العلم أو بلد فيها هذه القراءة، لكن تأتي عند عوام ما يدري، لكن الصراط المستقيم هذا إذا صار مصير، فهذه لا شك أنها تؤدي إلى إنكار. فالشيخ بيتكلم عن جانب مسلكي، وهذا صحيح، هذا صحيح. نعم.
ولهذا ينبغي لطلبة
أذكر الفيديو. سنة أحد القراء في الرياض صلى، كنا بنصلي وراه يعني في التراويح، صلى بشعبة، وشعبة يعني أخو حفص مش بعيد كمان، يعني يمكن وصل إلى سورة الروم، كان وصل سورة الروم يعني يمكن دخل في العشر الأخير، وجاء قرار يبدو أن على من العلماء يعني أخبروا بإيقاف القراءة بهذا، وأوقف القراءة بهذا، ولم يتم السنة هذه بالقراءة. نعم، مع أن المسجد كله كان يريد ذلك، لكنهم يمنعون من إيجاد مثل هذه المسالك الخاصة التي قد تفضي بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أمور لا تحمد عقبة. نعم.
ولهذا ينبغي لطلبة العلم ألا يقرأوا بالقراءات الخارجة عن المصحف الذي بين الناس لما ذكرنا. ومالك اسم فاعل، وملك صفة مشبهة، ويقال في الأول ملك ويقال في الثاني ملك، يعني الملك للملك والملك للمالك،
فيقال في الأول ملك ويقال في الثاني ملك. نعم.
فتقول مثلا هذه الساعة
ملك المالك وملك الملك. نعم. هذا الملك هذا ملكه، وهذا المالك هذا ملكه. نعم.
فتقول مثلا هذه الساعة ملك فلان، وتقول في مملكة
ولا ملك فلان، هذه الساعة ملك فلان ولا ملك فلان. اي نعم. وتقول في مملكة
تحت ملك هذه المملكة ملك فلان.
تمام.
والملك أخص من المالك، لأن
هذا يعني هذه فائدة، فما تملكه أنت هذا المحمول ملكي. طيب ولو أنا ملك أقول هذه البلد ملكي، ملك الملك وملك المالك. نعم.
قال والملك، والملك أخص من المالك، لأن الملك هو ذو السلطة المطلقة، ولا يسمى ملكا إلا من تحته رعية.
يسمى ملكا نعم إلا من تحته رعية. نعم.
أما مالك فهو ليس له سلطة مطلقة، ثم هو لا يحتاج إلى أن يكون تحته رعية، ولهذا تجد الفقير الصعلوك يملك بقرته أو شاته،
يقال هذا مالك، لكن بتقول ملك فهذا ذو سلطة تحته رعاية رعية. نعم. وقال الملك أتوني به. نعم. ولا وقال المالك. نعم.
لكن في الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا.
طيب لما نجمع بين فهذا من جهة اللغة، وعليه ممكن نقول إيه؟ ليس كل مالك ها ملكا، لكن كل ملك مالك، يملك شيء، يملك مملكة تصرف فيها، فليلزم من المالك أن يكون ملكا، لكن يلزم من الملك أن يكون مالكا، مالكا التصرف فيها. نعم.
لكن في الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي تام من كل وجه، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، فيسمى ملكا اسما كما نسمع.
من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك فيسمى ملكا اسما،
كما نسمع في العصور السابقة أن بعض الملوك يكون ملكا لا يتصرف وليس له من التدبير شيء، وأن الذي يتصرف هم وزراؤه وحاشيته.
هذا في نظر، بالإطلاق في نظر، لكن نقول هذا لا، الملك يقول لأن من الخلق أن يكون ملكا ولكن ليس بمالك، بالإطلاق لا، لكن ليس بمالك الملك القوي، ليس التصرف القوي، إنما يملك ما يساوي ضعفه. نعم. فلا نتصور أن يكون ملكا ولا يكون عنده إيه؟ شيء من مما يملكه. نعم.
وفي الوقت
لكن يكون بقى هذا ملك قوي ولا هذا ملك ضعيف، هذا أمر آخر. نعم.
وفي الوقت الحاضر نرى أن ملكة بريطانيا مثلا ملكة لكنها ليست مالكة، فلا تدبر شيئا بل هي مسلوبة الملكية، ومن الناس
لا، هذا معنى خاص اللي بينفيه الشيخ الآن، معنى خاص وليس أصل المعنى، حتى لا نفهم صراحة من هذا أنه يبقى ملك ومع ذلك قد لكل له من الملك شيء، ماذا يقصد؟ فهذه ملكة بريطانيا ولا هذا لا لها تصرف، لكن عندهم قد يكون الترتيب يختلف، زي مثلا دولة الاحتلال كده يقال مثلا رئيس الوزراء هو له كذا، إنما رئيس الدولة أو هنا أيضا رئيس الوزراء كذا، لكن الملكة كذا، لكن لا تصرف أيضا، لكن تصرف قد لا يكون في كل شيء، قد لا يكون في أهم شيء. فلا شك أن في ملك بيحصل. نعم.
ومن الناس من يكون مالكا
وملك يحصل أيضا. نعم. ومن الناس من يكون مالكا
ولا يكون ملكا كعامة الناس، ولكن الرب عز وجل مالك ملك مالك ملك، وإذا اجتمع ملك وحكم يعني أن يكون مالكا ملكا تم الأمر.
لا يعني نقول هذا قاصر في البشر، قاصر قد يكون مالكا لكن ملك مثلا قليل فيكون فقيرا ومالكا، وقد يكون ملكا وملكه هو ضعيف فيه وملكيته قليلة، ما في مشكلة، لكن الأصل موجود، المالك أصل الملك موجود، والملك أصل الملك موجود، إنما التمام والكمال لا، إنما حينما يكون عند الله عز وجل فهو المالك الملك التام وهو ملك الملك التام، فيكون قد اجتمع بالقراءتين المعنيان، فهو مالك وملك، لا يقال مالك وليس بمالك، ومليك ثلاثة أسماء، ملك ومالك ومليك عند مليك المقتدر، وكلها لله عز وجل، فهو المالك وهو المليك وهو الملك. نعم.
فإذا جمعت بينهما استفدت من القراءتين فائدة لا تحصل بانفراد إحداهما. نعم. وهي أنه صار في الآية دليل على ثبوت الملكية والتصرف، الملكية والسلطان من ملك والتصرف من مالك،
على ثبوت الملكية والتصرف، الملكية والسلطان من ملك والتصرف
من مالك،
من مالك. نعم.
ومعلوم أن الملكية والسلطان
يعني إذن ملك يتصرف تصرفا كاملا. نعم. ومعلوم أن الملكية والسلطان أعلى من مجرد تصرف، لأنه يمكن يكون موظف ويتصرف لكن ليس بملك. يبقى إذا انتبه بقى الخلاصة، الملك دل على الملكية والسلطان، طيب ومالك دل على فهذا دل على الملكية والتصرف، ملكية في ملك والتصرف وكذلك مالك والتصرف برضو في ملك، فهو مالك الملكية والتصرف يملك ذلك، الملكية والسلطان من ملك والتصرف من مالك، لأن الملك يتصرف في ملك، يبقى ملك دل على الملكية والسلطان ومالك دل على التصرف، فهو مجموع له هذا وذاك. نعم.
ولهذا أنا مثلا أستطيع أن أتصرف في قلمي، أهديه أبيعه أعيره، لكني لست بملك، ولو كنت ملكا
صحيح
صارت الجنود والشرط عندي.
نعم.
وفي الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته،
مالك بيعود إلى التصرف ومالك بيعود إلى الملك والسلطان، فهو جامع بين الأمرين، ليس مالكا يبقى فيه التصرف لكن ليس بملك، وليس ملكا له الملك لكن قد يكون ضعيف التصرف أو تصرف محدود، فدلت القراءتان على كمال المعنى من كل وجه. نعم.
ففي الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين.
طيب، والاختصار على أحدهما يدخل فيه الأخرى، هذا إذا اجتمع. طيب حينما نقول ملك هل ينفي ملكا؟ يبقى المعنى الموجود في مالك غير موجود في ملك، والمعنى الموجود في ملك غير موجود في مالك، إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر، فهو ملك من الملك والسلطان والتصرف كذلك. طب هو مالك، مالك من التصرف والملك والسلطان، فإذا أفرد أحدهما كل قراءة وحدها تدخل فيها الأخرى، لكن إذا جمعنا الملك والمالك كان الملك ألصق به الملك والسلطان، والمالك ألصق به التصرف. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذا هو، شوف هالتفسير المليك. نعم.
قال ففي الآية إثبات
كلها تدل على صفة واحدة وهي ماذا؟ صفة الملك. نعم والملك.
قال نعم. ففي الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين، لأنه في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك، فملوك الدنيا مهما عظم ملكهم واتسع وقوي سلطانهم فإنه يتلاشى ويزول حين الموت. فحين يموت السلطان سواء كان باسم السلطان أو باسم الملك أو باسم الرئيس فإنه يزول بمجرد موته، وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو زرع الأزهار عليه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينفعه ولا ينتفع به إطلاقا لأنه مات وزال ملكه. فإن قال قائل لماذا خص الملك بيوم الدين مع أن الله مالك للدنيا والآخرة، فالجواب لأن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه يكون في ذلك اليوم أكثر من ظهوره في هذه الدنيا. قال الله تبارك وتعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، فلا ملك لأحد من البشر في ذلك اليوم. حتى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهم أفضل الخلق دعاؤهم في ذلك اليوم اللهم سلم سلم، ليس في الآخرة ملك سوى الله ملك سوى الله. أما في الدنيا فيظهر ملوك يتسلطون على البشر بما يريدون، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم.
صحيح هذا، وهذا يقول أنا أملك كذا، وهذا يقول أنا ملك المملكة المغربية، وهذا ملك المملكة العربية السعودية، وهذا ملك المملكة الأردنية، وهذا رئيس كذا، وهذا يملك كذا. لكن يوم القيامة من الذي يملك شيئا قل أو كثر؟ من؟ لا أحد يملك شيئا، حتى الثياب ما يملكها، حتى النعال ما يملكها. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدته أمته. إذن ما في ملكية مطلقا، لا بيت ولا سيارة ولا ثياب ولا نعال ولا طعام ولا شراب ولا أي شيء. نعم.
بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، لأن فطرهم منحرفة ليست عندهم إلا
شوف اليوم هذا نتنياهو اللي بيتصرف كما بإعانة الغرب، يمين شمال يضرب كما يريد، عايز يطلع يضرب يزيل 20 خيمة بمن فيها يزيل ويرجع، حتى لو قتل أمريكا عادي، بيقتل أمريكان وبيقتل من كل الجنسيات، لكن هو له طريقة. يهود كذبة، يقتل المسلمين بحث عن حماس، كان هنا حماس، طيب ويقتل الأمريكان، لا احنا نحقق بالخطأ بالخطأ، لا للصحفية هذه ولا ما أدري ايه، ولا لا بالخطأ هنشوف، ولا ناس من هيئة الأمم هنشوف نحقق الموضوع ده وفي تحقيق. نتيجته ايه؟ ما فيش حاجة، ما حدش ما حدش مين اللي هيسأل؟ هو في حد يسأل؟ حدش هيسأل. طيب انظر إلى نتنياهو الآن، انظر إلى شارون قبله في صبرة وشتيلة والمذابح اللي كان بيفعلها أيضا شارون، ثم شارون بقى انظر ماذا جرى عليه. ها هذا بقى شارون اللي كان بيأمر أنا ويبني ويجرف، بقي حوالي 8 سنوات ميت حي. شوف عبرة، يعني يشبه ما قال لما قال في فرعون فاليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، هذا شوف أبقاه الله ببدن ليكون لكل أحد عبرة، لكن من يعتب شارون هذا اللي طاغية سبحان الله، شوف بقي سنوات كان ميت. نسأل الله عز وجل أن يسلط على نتنياهو أعظم مما سلط على شارون. نعم.
بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، لأن فطرهم منحرفة ليست عندهم إلا الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني. فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض، ويرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن ربهم هو رئيسهم، فالله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم لا أحد.
وأن ربهم هو رئيسهم يعني الرئيس هو الرب. نعم. يصدرون عن أمره.
فالله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبدا، لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر
يعني
الشمس.
يعني فالملك والمالك يومها الله عز وجل، هو الملك هو المالك، لا أحد يملك شيئا، لا ملك بيملك ولا ملك بيملك، لا ملك ولا ملك. لمن الملك اليوم؟ طب والملك كذلك ما أحد يملك شيء، لا ملك ولا ملك. المالك، الملك، المليك، العزيز، القهار بأسماء الحسنى والصفات العليا هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
لو كان أحد
طبري قال ها طيب أكمل المقطع هذا نشوف. نعم.
قال لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كذلك هو ملك يوم الدين.
هذا تأويل الشيخ للظل، ظل مخلوق يخلقه الله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه، وهذا كلام ضعيف، بل إن شئت فسمه شاذ، والصحيح أنه ظل العرش، وقد جاء مصرحا به في رواية، سواء في حديث أبو هريرة في الصحيح، فقد جاء أظن حديث سعيد المنصور من حديث سلمان أو شيء في ظل العرش، وجاءت أحاديث نظير هذا تصرح في أعمال صالحة أخرى في ظل العرش، في ظل العرش، في ظل العرش، فيحمل الضمير هنا على ما ورد التصريح به في روايات أخرى، فالمقطوع به الحقيقة بالروايات، منها رواية هذا الحديث، هتشوف حديث سيدنا المنصور أظن من حديث سلمان فيه ظل العرش وغيرها من الأحاديث التي فيها ذلك. نعم.
كذلك هو ملك يوم الدين لا ملك.
لا شوف هذا حديث رواية سعيد في حديث أبو هريرة في ظل، وحديث بقى أخرى وردت في أعمال صالحة أخرى وأنا في ظل العرش، أتى في ظل العرش، فإذا جاءت رواية تقول في ظل العرش فلا داعي ها فلا داعي أن نقول ماذا، أن نقول بأن هذا ظل مخلوق، أو نطرح نقول هذا ظل لا أو لا يعود يعني على الله ولا لا، لا ظل الله ما ثبت هذا، ولا ظل مخلوق، وإنما هو ظل العرش كما جاءت بذلك الرواية، فالعرش له ظل. ها
أجبت اللجنة المراد بالظل في الحديث هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى كما جاء مفسرا في حديث سلمان رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور، وفيه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه الحديث، وهو حديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
نعم. وفي أحاديث بقى أخرى في التصريح بظل العرش، ظل العرش. نعم 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 المتحبون في جلاله في ظل عرشه. نعم في ظل عرشه، والمتحبون هنا في النص نفسه رجلان تحاب في الاجتمع عليه وتفرق عليه. نعم. وحديث كثيرة جدا في هذا تدل على أن الظل هو ظل عرش الرب سبحانه وتعالى. نعم. والعلامة الربيع له رسالة خاصة في ذكر ظل العرش وأن الظل هو ظل العرش. نعم. نعم ظل. نعم ضعيف، يعني عجيب من الشيخ ابن باز وهو الأثري، لكن ظل الشمس هذه ليست بصحيحة. نعم نعم.
قال كذلك هو ملك يوم الدين.
إذا جاء التصريح بأن ظل العرش فلا نعدل عنه. نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما معنى ظل في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله الحديث، فأجاب هذا يحتمل أن يكون ظل العرش كما جاء في رواية ولكنها لم تثبت إلى ذلك الحد، ويحتمل في ظل يعني الظل الذي يخلقه الله عز وجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وذلك أنه في ذلك اليوم وفي ذلك الميدان ليس فيه ظل لا أشجار ولا أبنية ولا غير ذلك، الأرض يذرها الله عز وجل قاعا صفصفا، ليس هناك إلا ظل يظلك الله عز وجل به، فإما أن يكون ظل العرش وإما أن يكون ظل الأعمال كما في الحديث كل امرئ.
طيب ما قال ظل العرش؟ لو بيورد يعني يقول إما أن يكون ممن يكون، يكون بيرجح أن ظل خلقه الله. ليه؟ لأن عنده رواية يقول الرواية عن في ظل عرش الرحمن في العرش، يقول يعني ما بذاك، لكن حسنها ابن حجر. ثم هناك الأحاديث الأخرى تصرحت أنه لا يكون في ظل أعماله، يكون في ظل العرش، زي المتحابون بجلال اللي هم يظلون في ظل عرشه.
حديث أبي اليسر أيضا،
نعم،
حديث أبي اليسر في ظل عرشه، حديث أبي اليسر،
نعم،
في ظل عرشه
كذلك، نعم. فين الدليل؟ أين الدليل؟ أنا عندي الدليل، عندي ظل العرش، تخرج عنه، ما الدليل؟ ظل العرش خلاص.
يعني من حرارة الشمس يا شيخ
يظلم إيه؟ فين؟ ما تقول كلام نباس، قول أنت كلام. يقول ناتج عن، ناتج عن، ها يقول عندك، ها شيخ علي، طيب ظل عن يعني ناتج عنه، نعم. هات كلامه كله، ده هو كمان، ده هو بيرن ان الضمير يعود الى الله، وانه بيقول ظل يليق، ها، لبالله، وهذا قول ايضا.
وشيخنا الشيخ ابن باز،
نعم،
الشيخ ابن باز يعني في حديث عقبه بن عامر كل امرئ في ظل صدقته، يعني عند حر الشمس وقربها يوم القيامه.
لا يعني لا، هذا السبب في الصدق، ظل الصدق، نعم.
فتكون الصدق، قال فتكون الصدقات ظلة على المؤمن وسترة له دون حرارة الشمس.
دي خاص، دي ما يعني خاص حسب ما ورد، لكن الكلام هنا سبعة ظلم الله فيها ظله يوم لا ظل يظل غير هذا.
وذكر الأحاديث، حديث سبعة،
ها،
ثم فسره، ثم حديث عقبة بن عامر، ثم قال هذا.
هتجد في مواضع أخرى تجد الظل يقول على ما يليق به. عند في عندك دكتور فين قال ايه في ظل العرش؟ قال ايه ايه نعم. اما جاء ظل العرش فصحيح، اما جاء ظل الرب، هو يقول ظل الرب، ظل العرش، ظل الرب، كل صحيح. أما ظل العرش فصحيح لأنه جاءت الرواية بهذا. أما ظل الرب لم يأتي إلا أن يفسر الضمير، والضمير المفسر هذا مبهم، يفسر بإيه؟ يفسر بما جاءت الرواية مقيدة له، وهو ظل العرش.
سئل رحمه الله، فهل يوصف الله تعالى بأن له ظلا؟ فأجاب نعم، كما جاء في الحديث.
أي حديث؟
وفي بعض الروايات في ظل عرشه، لكن في الصحيحين في ظله.
طب ما في، ما فيش
كده، فهو له ظل يليق به سبحانه، لا نعلم كيفيته.
الإضافة هنا في ظل إيه؟ ظل مخلوق ولا ظل الصفة؟ يبقى هذا ليس بصريح، ويقول كما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة
في ظل، فهو له ظل يليق به سبحانه.
طيب اللي جاء في الصحيحين هذا فسر في نفس بنفس الحديث، حديث سنن سعيد بن منصور، حديث سلمان في ظل العرش. طيب وبما له نظير من أعمال الصالحة الأخرى في ظل العرش، يبقى هذا مفسر نفس الحديث في رواية أخرى بظل العرش، وأحاديث أخرى في ظل العرش، يبقى في ظله أي في ظل المخلوق، لكنه ظل كريم خلقه الله سبحانه وتعالى، لو ظل العرش يعني. نعم نعم، أي نعم، تدنو الشمس موجودة وتدنو، تدنو الشمس رؤوس الخلائق، حينئذ يظلهم الله في ظل. نعم
شيخ العثيمين
كذلك،
أيوة.
قال فهم بعض الناس من هذا الحديث فهما خاطئا، وقالوا إن المراد بظله ظل نفسه عز وجل، وهذا منكر عظيم لو تدبره القائل به ما مشى حوله، لأنه من المعلوم أن الناس في الأرض، وأن من يظلك عن شيء إنما يظلك عن شيء فوقه، ويلزم من هذا التأويل الفاسد الخاطئ أن يكون الله فوقه شيء، وتكون نفسه المقدسة حائلا بين هذا الشيء وبين الناس. وإذا قلنا أن الظل من الشمس والشمس تدنو من الخلائق قدر ميل، صار الله على هذا التأويل نازلا جدا أقرب إلى الناس من الميل، وهو يظلهم كالسحابة بينهم وبين الشمس، وهذا منكر، وهذا أخذ بالظاهر الظاهر بطلانه. والمراد بالظل هنا ظله الذي يخلقه عز وجل، يخلق ظلا من أي مادة كانت ما نعرف، لأن ظل الدنيا نوعان.
نفس الذي يقول ظل الرب عز وجل يقول ظل يليق به ولا يقتضي التفسير. الشيخ أنكر تفسيرا في ظل مخلوق، وصف الظل إذا كان مخلوقا بالاتجاهات هذه، لكن يقال ظل يليق بجلال عند من يقول في ظل. طيب، فالشيخ بيقول بقى عمد إلى الخروج عن ظاهر به بأنه ظل يخلقه الله، الله أعلم. طيب احنا هنقول ظل الرب، يبقى الضمير يعود على الرب، او ظل يخلقه الله ولا دليل معنا، ونترك ظل العرش. هل ثبت ان العرش له ظل؟ قطعا. مش الرب ما ورد، ولا ظل يخلقه الله ورد بنص، النص ورد بظل من؟ العرش. في احد ينكر هذا ظل العرش؟ ورد بالنصوص، ظل العرش التصريح بالعرش ورد، ورد. طيب، وورد في النصوص الأخرى أنه يكون في ظل العرش المتحبون في جلاله، من أنظر معسرا، كل هذا ورد في ظل العرش، في ظل العرش. يبقى الظل يومها ظل العرش، يبقى سبعة ظلهم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، اللي هو ظل الإيه؟ العرش كما وردت النصوص. يبقى أنا عندي الضمير هنا المبهم، فصر الشيخ ابن باز على أن هذا ظل الرب عز وجل ويليق بجلاله، فصر العثيمين على أن ظل يخلقه الله. ابن عثيمين رد بأن هذا ظل الرب عز وجل لمقتضيات معينة، هذه تكون لا تلزم. إذا قلنا ظل الرب، لو عندنا أن الظل ظل الرب، ما تلزم هذه الأشياء، لأن هذا في وصف الظل المخلوق ليس في ظل الرب سبحانه وتعالى. طيب، لكنه قال ظل يخلقه الله، ما الدليل؟ ما في دليل. طيب، ظل العرش وردت الأدلة بذلك،
ضعف يا شيخنا،
وردت الأدلة، هذا ليس بضعيف. من اللي ضعيف؟ هذا ما هو بحديث واحد، هذا ما هو بحديث واحد، حديث سعيد منصور، حديث سلمان، وحديث المتحبون، وحديث أبي اليسر، وحديث كثيرة، حديث كثيرة. نعم، ابن رجب قال طب خود.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى،
ابن رجب ذكر جملة الأحاديث هذه، نعم، ابن رجب رحمه الله عليه، نعم، فسر هذه بعض البعض.
قال: فلا جرم كان ثواب الصبر على ذلك أنه إذا اشتد الحر في الموقف ولم يكن للناس ظل يظلهم ويقهم حر الشمس يومئذ، كان هؤلاء السبعة في ظل الله عز وجل، فلم يجدوا لحر الموقف ألما جزاء لصبرهم على حر نار الشهوات والغضب في الدنيا. ثم قال: وقد روي أنه ظل الله في الأرض، لأن الخلق كلهم يستظلون بظله، فإذا عدل فيهم أظلهم الله في ظله. ثم قال في آخر المبحث: وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه.
نعم،
بعد أن شرح الحديث،
مش بظل الله يعني في ظله، برضه ظله. ذكر بقى هو حديث في نظائرها،
تكلم عن السبعة الأول والثاني والثالث،
وذكر ها، هو دي كلام ابن حجر ابن رجب. ايه ما هو قل لك من نفس عندك، من نفس عن مؤمنين، ها، قبل يسار
اللجنة سولة.
ايه نعم، فهو ذكر ابن رجب، ذكر ده لي أدلة على انه ظل العرش، فهذا المفسر به. فصحت الروايات بمجموعها ان المراد بأنه هناك ظل العرش يومه، فهذا يقدم ولا يقال ظل الرب فلا دليل عليه، أو ظل يخلقه الله فلا دليل عليه. نعم، كذلك. نعم،
كذلك هو ملك يوم الدين، لا ملك لأحد معه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. وقوله مالك يوم الدين يتضمن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجزاء على الأعمال، وأن الذي يجازي على الأعمال هو الله عز وجل. فاستفاد من هذا حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا لله. حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبد. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. نعم.
قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير مفعول به مقدم وعامله نعبد، وكان منفصلا لتعذر
وعامله نعبد يعني نعبد إياك. فقال ضمير مفعول به مقدم، المراد بالضمير المفعول به مقدم إياه، فإيا مبني على ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهو مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وليس إياك كلها، يعني إياه هذه مبنية على النصب في محل مفعول به. نعم.
وكان منفصلا
لماذا نقول مثلا متى نقول مبني ومبني على كذا؟ كيف نعرف هذا؟ ما نقول هذا مبني على ضم أو كذا، أما نقول مبني على ضم غير مرفوع علامة رفعه الضمة، علامة مرفوع وعلامة رفعه الضمة يبقى معرب. معرب يعني إيه؟ يعني أن آخره يخضع لهذه الحركات على حسب موقعه في الكلام. فأنا أقول مثلا محمد طالب علم، إن محمدا طالب علم، نظرت إلى محمد رأيت محمدا، إذا نجد أن محمدا تجري عليه الحركات كلها رفعا ونصبا وجرا، هذا اسمه معرب، أن الحركات تجري عليه. أما المبني يلزم حالة واحدة، أقول جاء هؤلاء الرهط، نظرت إلى هؤلاء الرهط، رأيت هؤلاء الرهط، إن هؤلاء الرهط، كان هؤلاء الرهط، أيا كان الموقع بيلزم حالة واحدة. هؤلاء مثلا، طيب هؤلاء دي بتلزم حالة واحدة، هل لا يكون فرق في الموقع يا ربي؟ لا فرق. أما أقول كان هؤلاء غير إن هؤلاء، صحيح هؤلاء لزمت حالة واحدة، صورة واحدة هؤلاء، ولم تتغير بدخول كان أو إن، كان هؤلاء إن هؤلاء، لكن المحل الإعرابي بقى أقول إن هؤلاء، يبقى هذا اسم إن، اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن، لأن اسم إن لا ينصب. طيب ولما أقول كان هؤلاء يبقى ده اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رافع اسم كان، فكان ترفع اسمه وإن تنصب، تبدأ حالة واحدة. أقول هنا إيه مبنى على حالة واحدة، هو مبنى على، أنظر بقى إلى الحركة الإعرابية هؤلاء إيه، فأقول مبنى على الكسر، ما أقولش الكسرة في البناء، الكسر ضم فتح في الإعراب، أقول الضمة الكسرة الفتحة، يبقى هنا مبنى على الكسر في محل ايه؟ في محل رفع اسم كان او نصب اسم ان، يبقى بحتفظ بالصوره اللي هي بتلزمها واذكر المحل. انما المعرب لا، يعني كان محمد غير كان هؤلاء، كان محمد، محمد اسم كان مرفوع علامه رفعه الضمه، لو ادخلت ان يبقى محمدا، يبقى تغير بحسب العوامل الداخل عليه، الصورة تغيرت. لكن لما أقول هؤلاء يبقى كان هؤلاء، إن هؤلاء، طب والمحل الرفع والنصب، يبقى أقول مبني على، أشوف الحركة الأخيرة إيه، كسر كسر، ضم ضم، فتح فتح، سكون سكون، إن هذا لهو الفوز العظيم، إن ذلك حق تخصم أهل النار، إن هذا، هذا ما فيها ضمة ولا فتحة ولا كسر، يبقى مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. حتى لما أقول نظرت إلى هؤلاء، المفترض إلى ما بتسبق بتجر، ها أقول هؤلاء اسم جر عم جريد كسرة، غلط، اسم جر تبقى معرفة، أمال أقول إيه؟ أو الاسم إشارة مبني على الكسر في محل جر، يبقى الكسرة دي علامة بناء مش علامة إعراب، بخلاف نظرت إلى محمد يبقى الكسرة دي علامة إيه؟ إعراب. طيب إلى هؤلاء إيه؟ الكسرة ليس علامة إعراب، دي بناء، ولهذا قلنا مبني على الكسر، كسر على الكسر في محل جر، في محل جر. كان هؤلاء يبقى في محل رافع، إن هؤلاء يبقى في محل ناصب، وهو يلزم حالة واحدة في كل الأحوال. فالمعرب فالمبني ما لازم حالة واحدة، وإن اختلف الموقع إعراب يبقى كلمة السر فيه في مبنى كذا في محل كذا. خلي بالكم ممكن يعني أقول إيه، إحنا لما درسنا في 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 الثانوية ودرسنا في هذا كان المدرس يقوله خلاص فأنت تحفظها، ولهذا قد تجد مدرسا مش تجد طالبا أو دارسا برضو يقولها بهذه، لأن ما عرفش كلمة السر يعني ايه مبني، لان تارات تقول مبني على الكسر، تارات مبني على الضم، تارات مبني على الفتح، تارات مبني على السكون. ايه سر مبني على؟ مبني على، شوف الضبط الاخير ايه في محل، شوف الاعراب الموقع الاعراب ايه، مبني على كان هؤلاء، مبني على الحركه الاخيره ايه، هؤلاء ايه الكسر. طب محله ايه؟ مسبوق بكان، اي اسم يجب على كان الرافع. طب ان يبقى الناصب، تب إلى يبقى الجر، هذا سر الصنعة في مبني على كذا في محل إيه، في محل كذا، مبني على كذا في محل كذا. حتى الجملة ممكن أبنها في محل، أقول مثلا الرحمن علم القرآن، الرحمن هذا مبتدا مرفوع على رفع الضم، علم القرآن فعل، فعل مفعول، جملة فعلية، والجملة الفعلي. ما هو انت بقى انت طالما جبت مبتدا لازم تجد له خبر. طب انت انتقلت هنا من مبتدا وده الركن الاول في جمله اسميه الى منحى خالص في جمله فعليه، دخلت علم هذا فعل ماضي بدا فتح وفاعله ضمير والقران مفعول به، الا انت نقلتني من جمله اسميه الى جمله فعليه، فين الخبر؟ لاني لازم خبر، الجملة الإسمية ركنها مبتدا خبر لا يمكن تستغنى عن خبر، والجملة الفعلية لا يمكن تستغنى عن فاعل، فعل وفاعل، أما المفعول قد يأتي وقد لا يأتي حسب الفعل إذا كان لازما أو متعديا. فأنت نقلتنا الآن من الرحمن مبتدا يبقى مفترض أقول دي خبر بعد على طول، فأنت حولتني إلى فعل وفاعل ومفعول، خلصت علم القرآن، خلصت جملة فعلية، خلصنا نروح بقى، تروح فين؟ هات الخبر، خبر من خلصت، خلصت ايه؟ ما عادش والله ولا حاجة، الرحمن علم وجبت لك كمان الضمير المستتر الفاعل اهو والقرآن وظبطت كل الشغل. لا ده انت سايب ركن، الجملة الاسمية دي لها ركن تاني اللي هو ايه؟ خبر. ما اعرفش بقى، يمكن النحاة غلطانين ولا حاجة، بس انا خلصت. لا مش غلطانين، انت غلطان، الجملة دي بقى في محل ايه؟ نصب خبر، هو الخبر بينصب، جر خبر، الخبر ما بيجرش، امال ايه؟ رفع خبر. يبقى الجملة الفعلية دي في محل رفع ايه؟ خبر المبتدأ. يبقى الرحمن خبره علم القرآن، يبقى ده الخبر، ده جملة فعلية، غير الرحمن كامل او الرحمن عزيز، يبقى ده خبر، ده خبر مفرد، لكن هنا ممكن تأتينا الخبر جملة فعلية الشاهد عشان أقولك بس كلمة في مبني، يعني مبني على كذا، يعني حتى لو جاء الخبر هنا جملة فعلية قل مبني على، مبني على ايه؟ في الجملة في محل رفع خبر، يبقى هذه الجملة فعلية في محل رفع خبر، ده محلها، لأن الخبر قد يأتي جملة وقد يأتي متعلق بشبه جملة وقد يأتي مفردا، مفردا، والمفرد في جملة الخبر مش مفرد يعني واحد، يعني الطالبان مؤدبان، الطالبان هذا مبتدا مرفوع علامة رفع الألف، ومؤدبان خبر علامة رفع، ما نوع الخبر هنا؟ مؤدبان مفرد، المسلمون منتصرون جمع مفرد. يبقى المفرد هنا معنى ايه؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. ما ليس جملة ولا شبه جملة، زي ما هنجي في باب المنادى، يبقى ما ليس مضافا ولا شبه ايه؟ مضاف. واضح اخواني؟ نعم. يبقى اياك، يبقى ايه هنا مبنى على النصب محل رفع، في حال نصب مفعول به، مبنى على السكون في محل نصب مفعول به، ويبقى نعبده هذه الفعل وفعل مفعول. اياك نعم.
وعامله نعبد وكان منفصلا لتعبد.
واياك قد تختلف حسب المخاطب، ولهذا النبي قال في حديث اولئك اذا مات فيهم رجل الصالح، ممكن تلزم حاله واحده. نعم.
وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ.
ليه؟ دورة فيها؟ إن شاء الله يأتي. إن شاء الله. ما أنت عندك كم كتاب في النحو يا محمد؟ بس إيه؟
حضرناش.
نعم.
نعم. ورتبة المفعول به بعد عامله.
دورة نواريس، دورة نحو، دورة جرح وتعديل، دورة هذا العلم، دورة تاريخ الإسلامي، تاريخ دورة قراءات، كل هذا في الحسبان، لعل الله ييسر الأمور إن شاء الله.
ورتبة المفعول به بعد عامله، أي أن حق المعمول التأخير عن العامل، وكلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على التخصيص والحصر والقصر، وهو إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه.
طيب يقول أعد ورتبة المفعول.
ورتبة المفعول به بعد عامله، أي أن حق المعمول التأخير
يعني
عن العامل.
رتبة المفعول به بعد عامله، يعني حق المفعول به على الوضع الأصلي أنه يكون بعد عامله. يبقى نعبدك أو نعبد الله، إنما من يتقدم بيكون هذا على ماذا؟ لمعنى. نعم. أي أن حق المعمول التأخير عن العامل.
كلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على التخصيص والحصر والقصر.
دي قاعدة عامة، زي مر معنا بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الجر والمجرور تقديمه هنا دل على الاختصاص والحصر، يبقى لعلة. فتقديم ما حقه التأخير هيكون لعلة، العلة في هذا القصر، الحصر، تخصيص. نعم.
وهو إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه.
يبقى نعبده غير إياك نعبد، نعبدك وقد نعبد غيرك، لكن إياك نعبد لا سواك. نعم.
هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو، فيكون قوله تعالى إياك نعبد على وزن قولنا لا إله إلا الله من حيث المعنى، فلا إله إلا الله فيها حصر للألوهية بالله، وهو أنه هو الإله وحده، وإياك نعبد فيها حصر العبادة في الله، وأنه وحده هو المعبود، يعني لا نعبد إلا إياك، فهي بمعنى لا إله إلا الله.
نعم. يبقى إياك نعبد فيها معنى لا الله من أي وجه يا أخوان؟ يعني إياك نعبد تساوي لا إله إلا الله. ها؟ الحصر مأخوذ من في لا إله إلا الله؟ مأخوذ من النفي والإثبات، لا إله إلا الله، وهنا مأخوذ من تقديم المعمول الذي هو الضمير وحقه التأخير. نعم.
قد يقول قائل الآية إياك نعبد في العبادة ولا إله إلا الله في الألوهية،
لكن فإياك هنا إحنا لا إله الله فيها نفي وإثبات، طب إياك نعبد، نعبد الإثبات، فين النفي؟ مستفاد من الحصر هنا إياك، يعني معناه إياك لا سواك، يبقى النفي هنا مستفاد من الحصر. نعم.
قد يقول قائل الآية إياك نعبد في العبادة ولا إله إلا الله في الألوهية، فنقول الألوهية هي العبادة،
هي العبادة. نعم.
لكنها في حق الله تسمى ألوهية، وفي حق العبد تسمى عبادة أو عبودية، ولهذا يقول العلماء تارة توحيد الألوهية وتارة أخرى توحيد العبادة، فهو باعتبار الله المعبود.
وتارة ثالثة يقول توحيد الله بإيه؟ بأفعاله. وتارة رابعة يقول التوحيد الطلبي الإرادي. نعم.
فهو باعتبار الله المعبود ألوهية، وباعتبار العبد العابد عبادة. والعبادة نعم. تطلق على معنيين، المعنى الأول
فأنت فالإله من المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فلما كنت تألهه محبة وتعظيما عبدته بما شرع لك وبما أوجب عليك أو استحب لك. نعم.
والعبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول المتعبد به مفعول العبد الذي يتقرب به الإنسان إلى الله، ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالطهارة عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والتوكل وهو التفويض المطلق عبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها أهل العلم. ففسرها رحمه الله هنا بالمفعول لأن الصلاة مفعول.
نعم، يبقى هذا العبادة تطلق ورد المتعبد به، يبقى ده المفعول. نعم.
أو نقول العبادة اسم جامع لكل ما أمر الله به للتقرب إليه، وكلمة للتقرب إليه لأن الله قد يأمرنا بشيء لا للتقرب إليه ولكن لمصلحتنا الخاصة، مثل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وإذا حللتم فاصطادوا، وما أشبه ذلك. الأصل في هذه الأوامر الإباحة، لكن مع ذلك ربما ينقلب الأكل والشرب عبادة. يمكنك أن تجعل الأكل والشرب عبادة، أولا عندما تأكل وأنت تريد امتثال أمر الله يكون عبادة، ثانيا عندما تأكل لتحفظ نفسك من الضرر يكون عبادة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم ولو أن الإنسان لم يأكل لمات جوعا. ثالثا عندما تأكل للتنعم بنعمة الله عليك يكون عبادة، لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ولأن الكريم إذا أكلت مكرمته أو تكريمته يجب يحب ذلك. لو أن كريما من الناس قدم لك طعاما فإنه يجب يحب أن تأكله، لو أن بخيلا من الناس قدم لك خبزا يمكن أن يقول: ليت كل اثنين يأكلان واحدة فقط لكي يرجع ببقية الخبز. فالكريم يحب من الناس أن يتنعموا بكرمه، فأنت الآن عندما تأكل تحب أن تتنعم بكرم الله عز وجل، وهذا لا شك أنه يقربك إلى الله جل وعلا. رابعا إذا نويت بأكلك الاستعانة على طاعة الله يكون عبادة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. والمعنى الثاني التعبد الذي هو فعل
الأجر الذي يوجد في طعامك في شرابك خارج عن ذات الطعام والشراب. من هنا كيف نفرق بين المباح في الطعام وبين المستحب؟ المباح ما لا تعلق الأمر ولا لنهي به لذاته، لذا، وإنما إذا تعلق الأمر والنهي لخارج عنه، فمثلا تأكل تقويا على طاعة الله عز وجل، تنام كذلك، تشرب كذلك، يبقى هذا تحول إلى عبادة بالنية، حولت هذا المباح إلى عبادة، لكن في ذاته ليس عباد. واحد بيشرب الآن ليس عباد. يبقى هذا حد المباح، أنه لا تعلق للأمر والنهي به لإيه؟ لذات، إنما تحوله بنياتك، ولا تتحول العادة إلى عبادة بالنية. نعم. إرضاء إيه؟ حتى لا تعذب النفس، يعني حتى لو عذب النفس يعني على اعتبار أنك لو ما شربت عذبت. هذه مسألة أخرى هي عند الأصوليين أيضا في مسألة المباح. المباح باعتبار أحاده لو حكم، وباعتبار أصل لو حكم، فتارك المباح كله هذا قد يأثم، لكن في تعلق بالأحاد غير التعلق. يعني لو أنت لو أنك تركت هذا الأمر الآن زي ما أنت تقول بالشرب فعذبت نفسك وشربت على هلك، أنت آثم. ما يقال ده مباح أشرب ما أشرب، ليه؟ تتعرض الآن للهلكة، تتعرض الآن للهلكة فتأثم، حينئذ تأثم. فلو أنك شربت هنا الشرب صار واجبا عليك الآن، إذا كنت ستعذب إما أن يصل إلى، إن كان يصل إلى مشقة فيبقى هذا مكروه، إن كان يصل إلى مضرة فهذا محرم. طب وإزالة المكروه والمحرم يكون بالشرب، فأنت الآن مخاطب بالشرب الآن، لكن إذا خلى من ذلك فيكون أمر مباح، يعني تشرب ولا تشرب، مثل ما تشرب الشاي، تشرب العصير، تشرب كذا، هذا مباح. طيب لكن لو أنت مثلا نويت أن تتقوى نويت بذلك أنك لو تركت هذا سوف يهلك بدنك، وبدنك هذا وديعة عندك وأمانة، ويعني مثل ما يلمح إليه القول أنت ذكرته، كل هذا طاعة لله عز وجل. المهم أنك تؤجر عن مباح بخارج عن ذات المباح، تؤجر عن مباح بخارج عن ذات الإيه؟ المباح. نعم.
قال: والمعنى الثاني التعبد الذي هو فعل العابد. فمثلا إذا قام الإنسان يصلي لله فقيامه نسميه فعلا، ونفس الصلاة مفعولة، وعلى هذا فالعبادة هي تذلل الإنسان لله عز وجل والخضوع له بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. فبالمحبة يكون فعل الأوامر. فالرجل إذا أحب شيئا سعى إليه. إذا أحببت أن تزور مثلا المدينة فإنك تبحث عن سيارة توصلك. وبالتعظيم يكون ترك النواهي. فإذا قال لك شخص عظيم عندك لا تفعل هذا الشيء، فهل تتجاسر على أن تفعله وعندك عظيم؟ أبدا. ولهذا يكون التعظيم حاملا الإنسان على ترك المحرمات. وكذلك بالمحبة قد يترك الإنسان ما ينهى عنه من أجل محبته للناهي حتى لا يخالفه فيما نهى عنه. فبالمحبة يكون فعل الأوامر، وبالتعظيم يكون ترك النواهي. هذا هو الأصل، مع أن التعظيم قد يكون سببا لفعل الأوامر أيضا، لأنه إذا كان يعظمه يخشى إذا خالف أمره أن يعاقبه. لكن الأصل الأول أن بالمحبة يكون فعل الأوامر، وبالتعظيم يكون ترك النواهي، ولكن كلاهما يجتمعان أحيانا. إذن الصلاة عبادة بمعنى المتعبد به. لكن إذا قام الإنسان يصلي أمامنا قلنا إن صلاته وحركاته وأقواله وأفعاله عبادة على معنى التعبد. فقوله تعالى نعبد أي نتذلل لك أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عز وجل، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل وحده. والعبادة لا تصلح لغير الله عز وجل.
والذل لله عز به بخلاف الذل لغير. وما ورد من الذل للمؤمنين فمعناه اللين، معناه التواضع، معناه كذا، وليس الذل المذموم. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف أذل له قوم يحبون ما يحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، تساوي أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا معنى الذلة هنا، أذلة على المؤمنين تساوي رحماء إيه؟ بينهم. نعم.
والعبادة لا تصلح لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، إنما العبادة لله وحده لا شريك له. فمن عبد مع الله غيره فليس بمخلص، والله غني عنه وهو كافر. حتى لو عبد أفضل البشر والخلق عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كافرا، فكيف بمن يعبد غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو أن رجلا قرأ هذه الآية إياك نعبد، وإذا خرج من المسجد ذهب إلى قبر الولي فركع له وسجد له ونذر له وتقرب إليه وذبح له، لقلنا إن هذا مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن العبادة لله عز وجل. وهذا لم يصدق في قوله إياك نعبد، لأنه أشرك بالله. والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه.
يبقى من وقف عند قبر الميت يرجوه ويدعوه وغير ذلك، ثم إذا حضر الصلاة يصلي ويقول يقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كاذب أصلا. لأن معنى إياك نعبد يعني أخصك بهذه العبادة، وأنت ما خصصته، أنت عبدت هذا الميت معه، يبقى هذا شرك ولا يشفع لك أن تقول بلسانك. نعم.
والعبادة تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد لو لم يفعل المأمور
ولهذا
به.
ولهذا يدخل فيها كمال الذل وكمال الخضوع. ولو أننا قلنا مع كمال الذل وكمال الخضوع وكذا لا كان هذا من باب الزيادة. ولو أننا قلنا في العبادة لابد أن تتضمن الخضوع كما في اللغة أو كذا، نقول وهي العبادة شرعا لابد أن تضمن الذل والخضوع، فاسم العبادة يتضمن هذا بنفسه، يتضمن هذا. فلما يقول شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه وكذا، داخل فيها الخضوع والذل والمحبة، لأن هذا يحب الله عز وجل ويرضاه. ثم العبادة نفسها، من هذه العبادة يؤخذ الخضوع ويؤخذ الذل، وليس الخضوع خارج عن الذل. حتى نقول شيخ الإسلام لم يذكر الخضوع وهو أصل التعبد، ما هو وضعها في ما هي موجودة في اسم العباد. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه وكذا. ومن ذلك ماذا؟ شرط العبادة وهو كمال الخضوع وكمال الذل. فهذا الإجمال يشمل كون أنا أتي أفصل زيادة وزيادة وزيادة، فهذا تفصيل بعد إجمال وتفصيل بعد تفصيل وهكذا، لا إشكال. لكن لا أخطئ شيخ الإسلام في تعريفه، وأقول شيخ الإسلام لما قال بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكذا، أن هذا قاصر، لأن العبادة لابد أن تدخل فيها إيه؟ الذل والخضوع كما هو الوضع في اللغة. نقول وهو الموجود في اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. طيب العبادة يحب الله عز وجل فيها الخضوع والذل، إذن دخل فيه. طيب الخضوع عمل قلبي، خلاص ما هو قال لكل يحب من أعمالي والأقوال إيه؟ الظاهرة والباطن. الحب إيه؟ عمل باطني موجوده من الأقوال والأعمال ها الظاهرة والباطن، داخل فيها ولا يخرج عنه. نعم.
لو لم يفعل،
لكن لما نأتي نحن مثلا نص نقول مع كبار الحب وكمال الذل، هذه زيادة موجودة بس إيضاح، ما في مشكلة. نعم. اللي هو إيه؟ لا، من وضع العبادة في اللغة، العبادة تكون نعم بمعنى المعبد، يقال مذلل طريق معبد مذلل مسخر، وبمعنى العابد. لا موجود، لا هي موجودة، احنا ما ننكرها، لكن هل هي موجودة في هذا ولا؟ لكن هي موجود. يعني نفس الشيخ العثيمين هنا يقول ايه؟ يقول هنا الشيخ العثيمين في لا قال هنا في إيه نعم، يقول وتذلل الإنسان لعز وجل والخضوع له بفعل أو منه شنوي محبة وتعظيم. نعم، وكل هذا داخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. طيب نقف عنده، والعبادة تتضمن، نكون بعد الظهر إن شاء الله.